إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. بوادر انهيار حكومة نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. تحتدم هذه الأيام الخلافات بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الكيان الصهيوني، ما انعكس على الشارع مباشرة، وبسبب هذا تسير حالة أو تسيطر حالة من القلق والخوف غير المسبوقين على الإسرائيليين من تفكك كيانهم المختلق واندلاع حرب أهلية تلوح إلى انهياره، خصوصا وأن الشارع الصهيوني يعاني بالأساس من قلق شديد بسبب تنامي عمل المقاومة الفلسطينية. ففي مطلع كل أسبوع يشهد كيان الاحتلال مظاهرات واحتجاجات رفضا لقرارات بنيامين نتنياهو وسياسته الهادفة لإلغاء ما يسمى بجهاز القضاء في الكيان، وهو سبب تفاقم حدة الخلافات بين الحكومة اليمينية والمعارضة. وفي يوم السبت الماضي تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب وحيفا في الداخل المحتل احتجاجا على قرارات الحكومة وتدخلها في وضع القوانين والإخلال بنظام القضاء. وكانت شرارة بداية المظاهرات والاحتجاجات مع تمسك وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين بموقفه وإصراره على تطبيق رؤيته بتمرير التعديلات القانونية الرامية إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاء وسلطة القضاء. وازداد تفاقم الأمور على نتنياهو حينما قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين زعيم حركة شاس آري درعي وزيرا في حكومته، كونه مرتبط بمخالفات وقضايا فساد، وسط تحذيرات من إقدام الحكومة على سن قانون يجرد المحكمة من صلاحيات لضمان وجود درعي بالحكومة. المراقبون يرون أن الشارع الصهيوني عندما بدأ في المستوطنين بإطلاق النار على الفلسطينيين بدم بارد، فإنه لا يستبعد قيام مجموعات باغتيال شخصية قانونية بارزة ليصب الزيت على نار الخلافات، وتنتشر حالة الفوضى العارمة في قلب الكيان وتنعدم القدرة على السيطرة على الأوضاع، بدليل إشارة رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك إلى خروج زمام الأمور عن سيطرته وفشله في تهدئة الأوضاع، وتأكيده أنه لا يضمن نجاح الوساطة بين الأطراف المسؤولة عما يحدث. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات، فإن وصولها إلى المؤسسات الكبرى كالجيش الصهيوني يعني تهدد النسيج الوهمي لهذا الكيان الذي سيتفكك بلا شك. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن قيام نتنياهو بإقالة وزير الداخلية والصحة أري درعي زعيم حزب شاس سيدخل الائتلاف الحكومي بالكيان في دوامة من الاضطرابات، ما ينذر بسقوط الحكومة والتوجه إلى الانتخابات المبكرة، إن حركة شاس لن تبقى يوما واحدا في الحكومة بدون درعي، أي أنه لن تتمكن حتى اليوم أي حكومة من إنهاء المدة القانونية لها في الكيان. وهذا ما يؤكد أن البيت الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام 00989838878450. وصلتنا بعض المساهمات والمشاركات نتابعها من خلال الواتساب. الأخت أم علي من البحرين بعثت لنا بمشاركة تقول فيها: الخيبة في طريق نتنياهو موجودة فعلا، ولكن اليمين المتطرف لا يريد إلا اتخاذه رئيسا واقعا. أن نتنياهو سياسي متمرس، والنبوءة تقول أن الأمر سيستمر معه، ولكن القدر قابل للتغيير. شكرا لأم علي من البحرين. طبعا بعثت لنا بمشاركات تهنئة ومباركة بمناسبة حلول شهر رجب، وكذلك الولادات المباركة والميمونة للإمام الباقر والإمام الهادي عليهما السلام. نزف لها هذا التبريك وهذه التهنئة بهذه المناسبة، ونتمنى لها وللجميع قبول الطاعات والعبادات في هذه الأيام الفضيلة، وإن شاء الله على من السائرين على نهج الأئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. إقالة وزير داخلية حكومة نتنياهو وظهور تباينات بين التشكيلة الوزارية الغير متجانسة، كل ذلك يؤشر إلى انهيار وشيك وسريع لحكومة نتنياهو عما قريب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا بوادر انهيار حكومة نتنياهو، نرحب بالأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي معنا عبر الهاتف. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا أستاذ محمد.
الله يسلمك دكتور هادي. ما الآثار المستقبلية على الاحتجاجات التي أصبحت أسبوعية في الكيان الإسرائيلي، وما تقييمكم لهذه الاحتجاجات والمطالبات يعني تنحي الحكومة والكف عن محاولات تقويض القضاء وما إلى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى محمد. أهلك أستاذ محمد ورسالة المستمعين.
أهلا وسهلا.
إن تذكر من حوالي 3 سنوات بدأنا في هذا الموضوع عبر قناة التقالين وقنوات كثيرة. كنت ألوح على أننا نعمل في محور المقاومة على كسر العمود الفقري الصهيوني-أمريكي من خلال استبعاد الصهيوني عن اليهودي، الصهيوني المستعمر واليهودي المستثمر. وهذه كانت وصية الإمام الخميني قدس سره، أن ندرس عدونا جيدا قبل أن نحاربه. سيد الوالد الإمام الخامنئي أيضا شدد على عملية التروي في حيازة السلاح السياسي قبل السلاح العسكري، أنه لربما أن نحارب سياسيا وإن طال الأمد قليلا دون أن نطلق طلقة واحدة وينهار عدونا. والحمد لله الآن نجدي هذه الأرباح من الانتصارات السياسية من خلال ضربهم ببعض بعد أن حولنا في محور المقاومة فرق تسد على من طمع هذا المصطلح القذر. فبالتالي أصبحوا الصهاينة في عزلة عن القرارات الدولية التي كانت إسرائيل هي الطفل المدلل في الأمم المتحدة، لأن الخمس زائد ألمانيا يعني 5+1 متحدين مجتمعين بخدمة العدو الصهيوني.
نعم.
بعد أزمات سوريا كسرت هذه القواعد، فأصبح منهم يبحث عن مصلحته. هذا انعكس على الداخل الإسرائيلي لأنهم بدأوا يشعروا بأنهم منفردين من خلال الحرب مع وحر المقاومة.
نعم.
الأمريكي ملتهي في أموره، الأوروبي ملتهي في أوكرانيا ومشاكل الغاز. فبالتالي أي تهور لحكومة نتنياهو هذا يعني أن المتضرر الأول هم المستوطنات. فبالتالي بدأت الصياح بالأزمات، بالاقتصاد، بموضوع التأمين، بموضوع التهور مع المحور، موضوع الإجراءات التي ممكن أن تجر العدو الصهيوني إلى حرب، وهم يعلموا أن الحرب النهائية كما قالت قيادة المحور بأن هذه الحرب ستكون بإذن الله الدخول إلى القدس. وهم يشعروا الواعين والمفكرين واليقظين من الصهاينة يعي بأن أي خطوة خطأ باتجاه سواء الداخل الفلسطيني أو محور المقاومة هذا يعني انهيار الكيان الصهيوني. إلى جانب أخي محمد نقطة مهمة، أن هذا الأمر لا أحد يشعر فيه إلا الصهاينة، هي علاقتهم بالأوروبيين والأمم المتحدة. كانت الطلبات مقدسة لدى الأمم المتحدة الصهيونية، الطلبات الصهيونية. الآن لم تعد بهذه الأهمية، ومن هنا بدأ نقص الخطر يضرب.
طيب ما أبرز سبب لتفاقم حدة الخلافات بين الحكومة اليمنية والمعارضة؟
الحكومة اليمنية سيد الكريم الآن هناك بما يتعلق في كسر الحصار. موضوع كسر الحصار
لا عفوا الحكومة اليمينية نقصد يعني اليمينية حكومة برئاسة نتنياهو. نعم
ذهبنا إلى اليمن.
نعم
أعتقد إلى اليمن ذهبنا. نفس الفكرة، هناك متهورين في إسرائيل في العدو الصهيوني الذين يحلوا كل شيء بالبندقية وكل شيء بالغطرة الصهيونية السابقة، وهناك يقظين من الحكومة الصهيونية الذين يقدروا ضعفهم ويقدروا أن وضع العدو الصهيوني في 1980 1990 2000 يختلف عن 2023.
نعم.
ومن هنا لا يريدوا أن يكسروا ظهورهم وقوامهم، ويريدوا أن يتماسكوا في الداخل لا أن يدخلوا في خطوات متهورة، وطبعا هي خطوات نتنياهو.
نعم.
لذلك أنا أتوقع أخي محمد المعارضة اليمينية هناك سوف تشن حركة القطاع العسكري لدى القوات المحتلة كي لا يكون هناك قرار يوضع في حيز التنفيذ يجر المستوطنات إلى الهلاك نتيجة التهور، خصوصا أنهم يوجهوا كلام لنتنياهو بأن السيد نصر الله لا يريد يحارب الآن، هو إلى الآن لم يطلق طلقة واحدة، حتى مسيرته لم تخصفنا.
نعم.
لماذا تريد أنتم في إسرائيل أن تستفزوا محور المقاومة لقصف المستوطنات؟ فإن كنت يا نتنياهو تعتقد بأنك تستطيع فتخلي تل أبيب ونخرج أبناؤنا من كريات شمونة والجولان نسكنهم في تل أبيب وأتي بأهلك من تل أبيب وأسكنهم في المستوطنات وحارب المحور. هذا كلام يطرح في الكنيست منذ فترة.
نعم.
لو أنك تستطيع أن تسمع مدى الحوار والكلام الجارح الذي يوجه للوزارة من نواب المستوطنات سوف تجد أن الخرق أصبح جدا كبير والشروخ كبيرة. إلى جانب يا سيد الكريم أنه ليس هناك قومية ولا دين تجمعهم، فأي مشكلة ممكن أن تأتي إلى القاعدة حتما ستكسرها، وهذا هو القريب بإذن الله. لذلك سيد نصر الله يحميه قال ربما لا نحتاج أن نحاربهم، هذه الكلمة العالم لن تفهمها. هذا لا يعني أننا لا نريد أن نحارب، ولكن كسرهم من الداخل أسهل من أن توجه سلاحك عليهم.
طيب الآن يعني أقيل وزير أدرعي، الوزير أدرعي من الحكومة طبعا بحكم من المحكمة، برأيكم يعني كيف سيكون تأثير ذلك على الائتلاف الهش الحاكم الآن بقيادة نتنياهو؟
لديهم أمرين. الأمر الأول أن يحاولوا كسب الشارع من خلال خطوات، وللأسف الشديد وهذا الموجع بما أنهم لم يستطيعوا أن يتحركوا باتجاه جنوب لبنان باتجاه الشمال فلسطيني، ولم يستطيعوا أن يتحركوا طبعا باتجاه محور المقاومة، فسيكون هناك أمرين للأسف قاسيين، هو الخروج بطائرات عسكرية للضرب بسوريا، والأمر الثاني القاسي أن يدخلوا إلى أطراف المخيمات الفلسطينية ويبدأوا بالاعتقالات من أجل ضعضعة الروح الفلسطينية ورفع من معنويات المستوطنين والمعارضين في الشوارع. أننا الآن بدأنا نقبض على القيادات المسؤولة في الجهاد الإسلامي المحركة للصواريخ التي تقصف، هذا وارد جدا.
نعم.
فعملية الاعتقالات واردة بالنهاية تحت الاحتلال، وبندقية الاحتلال في القدس جميعنا يرى كيف هي موجهة إلى الجمهور العزل، فإن قاموا في اعتقالات طبعا هم يحتسبوا، هم يحتسبوا بأن المقاومة الفلسطينية سترد الصواريخ مباشرة، ولكن هنا التهور وهنا يأتي الصداق، لأن الطرف الآخر يعرف من ردة الفعل ماذا ستكون، لذلك يحاول يكمح، والطرف الأول يحاول أن يرضي أصوات الشارع ويثبت بأن الحكومة لا زالت قوية. هذا الصراع الموجود اليوم على الأرض بين الصهيوني الجبان والصهيوني المتهور.
في ضوء تنامي العمل الفلسطيني المقاوم، هل سيؤثر ذلك برأيكم على المجتمع الصهيوني بعد ربما بعد الانهيار المحتمل لحكومة نتنياهو؟
حتما حتما، لأن أعود وأقول سيد الكريم، الواعي والمفكر في إسرائيل في العدو الصهيوني يعرف بأن هؤلاء الأبطال الذين يحملوا البنادق ليسوا منفردين، حزب الله خلفهم، الجمهورية الإسلامية حتى اليمن خلفهم، البحرين خلفهم الشرفاء، السعودية القطيف خلفهم، هم يعرفوا أن هذا القطب ليس بوحده قائم بحد ذاته ليستطيع أن يكسروه كما اعتادوا للأسف قبل أن تندلع الجمهورية الإسلامية بالثورة المباركة، قبل أن ننتهي من حربنا مع صدام حسين التكريتي ونعود قوامنا مرة أخرى بالقصة الإيرانية للتكامل ولأم جراحنا من حرب 8 سنوات قاسية. في حينها كان الشعب الفلسطيني مكسور صراحة، لم يكن له معاون لأن محور المقاومة كان لازال يحارب الصهيون في لبنان، الجمهورية الإسلامية تحارب التكريتي، فكان هناك تهتك في المحور، ولكن بعد 90 تكامل محور المقاومة بعد سوريا تحديدا أصبحوا يعرفوا أن البندقية المقاومة لا يمكن أن تكسر، لذلك الواعين والفطنين في إسرائيل يفضلوا أن يبتعدوا عن الصدام العسكري لأنهم يعرفوا ردة الفعل كيف ستكون، ويحاولوا بقدر الإمكان إن استطعنا أن ندخل مع ياسر عرفات في اتفاق ودولتين جارتين، لماذا يا صهيوني تصر على فقداننا الأمان بالمستوطنات من خلال التهور؟ نعم نحن لدينا الحلم الكبير بالتوسعة وإسرائيل الكبرى، ولكن لا تأتي بهذه السرعة وهناك بندقية إيرانية موجودة باسم فلسطيني. هذه الكلمات التي تخرج من المفكرين في المسؤولين في المستوطنات والذين يقبحوا أي تهور لدى العدو الصهيوني، خصوصا موضوع المسيرات التي خرجت من لبنان غيرت المعادلة، فما بالك يا سيد الكريم إن قام حزب الله في مرحلة قادمة وطور نظامه وخرج بزوارق ضمن المياه اللبنانية تحمل علم حزب الله بالتنسيق مع الأمن. هذه معادلة جديدة. يعني حزب الله تواجد في المياه أيضا، لذلك هم لا يريدوا التهور، وبنفس الوقت شوف شو ماذا يقولوا أيضا، هذه النقطة أخيرة. المفكر في إسرائيل يقول للقيادة حينما تستطيع أن تعيد موسكو إلى طاولة المفاوضات لحماية القرار الإسرائيلي وتثبت قرار أمريكا والأوروبيين كما كنا قبل 2010، نعم نحارب لأن الأمم المتحدة إلى جانبنا، ولكن الأمم المتحدة مهتكة اليوم وكل منهم يبحث عن مصلحته. يعني إن وقعنا في صدام مباشر مع حزب الله أو قاسية مع الجهاد الإسلامي، هل تضمن يا نتنياهو أن الأوروبي سيسددنا لجيش؟ أتعتقد أن المصري عبد الفتاح السيسي سيرسل لنا جيش ليساعدنا؟ أم السعودي سيمدنا بسلاح؟ فبالتالي نحن أصبحنا منفردين في هذه المعركة، فليس أن ندخل بحرب انتحار يسب، وهذه الحرب الآن حرب انتحار للمواجهة مع المحور، خصوصا أن السيد نصر الله أكد بأن هذه المرة ستكون بإذن الله حرب التحرير، فهل يفتحوا المعركة من جانبهم؟
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، بوادر انهيار حكومة نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء. نستضيف فيه الدكتور هادي عيسى دلول مستشار في القانون الدولي من معنا عبر الهاتف والساعة. نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي. دكتور، الآن المقاومة الفلسطينية طبعا ومعها محور المقاومة من ورائها، كيف يمكنه أن يستغل هذا الضعف وهذه الحالة من الهشاشة التي تنتاب الحكومة الإسرائيلية بشكلها اليوم، يعني بشكل متميز؟ وإلا الحكومات السابقة أيضا كانت هشة ولم تكمل الحكومة الإسرائيلية مدتها القانونية خلال السنوات الماضية.
كلما استطاعت القيادات الفلسطينية المقاومة أن تبرز قوتها دون أن تطلق طلقة ولكن تعكس القدرات العسكرية التي تملكها، كلما كانت موازنة الردع والخوف لدى الآخر. يعني مثلا في الجمهورية الإسلامية ترى الآن لماذا لم نحارب؟ لماذا الأمريكي لم يحارب؟ لوح الأمريكي مرارا أنه سيقصف الحدود والقطع الإيرانية في خليج فارس، لماذا لم يتجرأ؟ كانوا يسألون دائما إن استطعتوا في إيران أن تطوروا سلاح إلى مستوى فتاك وقاز، لماذا تستمروا في التطوير؟ كانت الإجابة بأن طالما أن العالم يطور علينا أن نطور ونعلن عما نطوره، كي يعرف أن هناك توازن القوة ولن يستطيعوا أن يتغلبوا علينا إن خرجوا بتصنيع سلاح عسكري جديد لديهم وجنون العظمة يغرهم بأنهم يستطيعوا القضاء علينا أو ضربنا. فبالتالي يعرف الجبناء منهم أنهم لن يستطيعوا دخولها. وبالآخر الفلسطيني كذلك الأمر، حينما تكون القيادات الفلسطينية المقاومة بالجهاد تستطيع أن تطور وتعلن عن تطوير القدرات الصاروخية المتعلقة في المسيرات، فهذا يعمل نوع من التوازن في الرداء وتوازن بالخوف لديهم، أنه هناك سؤال يطرح دائما، هل تستطيع أن تضمن بأن إيران لا تورد سلاح الفتاك إلى سلاح الدقيق إلى الداخل الفلسطيني؟ هذه في رؤوسهم الأسئلة بغض النظر عن صحتها، ولكن نحن نريد أن تبقى هذه الكوابيس في رؤوسهم. ومنهم من يفكر يقول إيران تصنع سلاح ولا يريد أن يجربوا في أراضيهم، فيبعثوه إلى الجهاد الفلسطيني ليجربوا بأطفال إسرائيل. هذا كلام سمعناه من الداخل. هذا الرعب بحد ذاته يؤدي إلى توازن المعركة وخوف الطرف الآخر.
يحاولون تفتيت إضعاف هذا المحور، محور المقاومة والممانعة، القرار الأوروبي الأخير ضد الحرس الثوري ومحاولة يعني تقويض هذه القوة الإسلامية الأصيلة التي تشكل العمود الفقري لمحور المقاومة والممانعة، كيف ترون هذه المحاولات منهم؟
يا أخي محمد، صدقا يعني هذا أكبر قمة السخرية ما خرج في الاتحاد الأوروبي. يحلوا مشاكلهم في أوكرانيا، يروحوا يدبروا غاز بالأول، بعدين يأتوا ويقولوا هناك عقوبات على الحرس الثوري. يعني لربما الحرس الثوري الوحيد الذي كان ممكن أن يشلهم من برد الشتاء إن كانت الأمور طيبة، من خلال اتفاق نووي بالعودة، من خلال التبادل، أي كانت الصيغة ليفتحوا باب جديد مع طهران ويأخذوا غاز باحترام وانضباط سيخرجوا من أزمة شتاء 2023. تخرج وتسجلوا، هذا يؤكد. وبما أن أخي محمد، أمريكا اعتادت دائما أنها تتصدر كل عقوبات على الجمهورية الإسلامية وتلوح بها، هذه المرة لم تظهر بالصورة مستبقة فيها. إن تذكر من حوالي أسبوع قالت واشنطن أننا لا أمل لنا في الاتفاق النووي، أغسلوا أيديهم من أن يدخلوا في موضوع الاتفاق النووي أو يعيدوه. فإن كان الأوروبي بهذا الضعف ويأتي بهذه الخطوة الجريئة، فليس هناك مبرر إلا أن الصهيوني من خلفهم يدفع الأوروبي إلى الهاوية. القرار فيما يتعلق في الحرس الثوري هو قرار إسرائيلي باسم أوروبي. لذلك نقول ليتفضلوا وينفذوا هذا القرار، لن يخرج من الاتحاد الأوروبي، إن خرج إلى الأمم المتحدة لن يسجل لأنه حتما روسيا والصين خارج التصويت، فبالتالي لن يأخذ قرار. فكيف سينفذ الاتحاد الأوروبي؟ هنا ولديهم قرارين أو إجراءين ممكن أن يكون في السهور الإسرائيلي تحت العلم الأوروبي.
نعم.
إما محاولة قرصنة قطع إيرانية تجارية في المياه الدولية، أو أن يقوموا بتشويش أقمارنا الصناعية، وهذا وارد. نحن دائما نطرح هي الأدوات التي تمتلكها الاتحاد الأوروبي إن حاول أن يطبق هذه العقوبة.
نعم.
وكل خطوة سيأتي فيها سيكون خطوة قاسية جدا تؤدبهم أينما وجدوا وأينما كانوا في إجراء.
وبرأيكم يعني ما نهاية الحكومة الإسرائيلية؟ إلى أين تسير الأحداث والتطورات في الأراضي المحتلة، خاصة يعني في حكومة الاحتلال وهذه الحالة الحرجة التي وصلت إليها؟
والله نتأمل أن يكون هناك ربيع إسرائيلي. هذا الربيع الإسرائيلي سيكون مدار من المستوطنات، ستطالب بإسقاط الحكومة، فإن تعنتت الحكومة بقراراتها، وهذا وارد جدا أنهم تنصاع إلى القرارات المتعلقة في المستوطنات، هنا سيأتي الصدام. سنرى الشرطة الإسرائيلية تقمع المتظاهرين وبطريقة جدا قذرة، وبالتالي لنرى كيف سيتحرك المجتمع الدولي كما تحرك على المخربين في إيران. لنرى كيف سيكون التعامل في هذه الحالة وهم يروا بأن الشرطة تضرب المدنيين في الأراضي المحتلة. هذا الأمر إن أجج أكثر بإذن الله أعتقد بأنها الأفضل توقيت لساعة الصفر لتحرير فلسطين، وهم منشغلين بقطش بعضهم بعض. أعتقد هذه ستكون فرصة ذهبية لربما لن تتكرر مرة أخرى.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أحمد عبد المهدي من العراق البصرة يقول: عندما يعتاد الناس الظلام فإنهم بالتأكيد سيلعنون الثقب الذي يتسرب منه النور. إفلاس نتنياهو داخليا وخارجيا سيدفعه لارتكاب المزيد من الحماقات، بدءا من التلكؤ في أزمة تشكيل حكومة منسجمة، وصولا إلى الملفات الخارجية، وهذه تنذر بسقوط مدوي قريب جدا. شكرا للأخ أحمد من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته عبر السوشيال ميديا، يقول بأن بوادر سقوط حكومة نتنياهو بانت في الأفق وليست ببعيدة بعد خروج أدرعي من الحكومة وطرده بهذه الطريقة المهينة، وهو يمثل حزب شاس، وبالتالي هذا الحزب سوف لن يبقى في الحكومة، وستفقد الحكومة أحد أذرعها ومحاورها في هذا الائتلاف الحكومي الهش، وبالتالي فإن السقوط قادم لا محالة وإلى الانتخابات المبكرة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، في أمان الله. We'll be right back.